الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. علوم قرآن واحد. إعداد وتقديم أستاذ يحيى المري. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
أعزائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة علوم القرآن واحد، والذي سيكون بعنوان جمع القرآن وكتابته، أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما هي مزايا مصاحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما أنواع النسخ في القرآن؟ عزيزي الدارس، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، كتابة القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني، جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المحور الثالث، جمع القرآن على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. المحور الرابع، الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما. المحور الخامس، أسباب النزول. المحور السادس، الناسخ والمنسوخ. وسنتناول بالإيضاح هذه المحاور واحدا بعد الآخر على النحو الآتي: المحور الأول، كتابة القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنوضح فيه ما يلي: أولا، المراد بجمع القرآن. ثانيا، أدوات كتابة القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الأسباب التي حالت دون جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد. وسنبدأ أولا بالمراد من جمع القرآن. عزيزي الدارس، يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيين، هما: المعنى الأول، جمعه بمعنى حفظه في الصدور، والمعنى الثاني، جمعه بمعنى كتابته في السطور والصحائف. والجمع بهاتين الطريقتين كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان الحفظ في الصدور لجمع غفير من الصحابة، نذكر منهم الخلفاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، وهؤلاء من المهاجرين، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو الدرداء، وهؤلاء من الأنصار. لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن عن طريق الحفظ في الصدور فقط، بل اتخذ كتابا للقرآن من قيرة الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم. فما تنزل آية على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها، وبهذا تعضد وتستند جمع القرآن في السطور بالجمع في الصدور، ويكون القرآن محفوظا بالجمع بالكتابة في السطور وبالجمع بالحفظ في صدور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا دليل عملي على حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه العزيز وجمعه، حيث قال تعالى في محكم تنزيله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. سنتناول عزيز الدارس أدوات كتابة القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لم تتوفر أدوات كتابة كما هو حاصل اليوم، وإنما كانت أدوات كتابة القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم مما تيسر لهم، وتتمثل في الآتي: العسب، وهو جريد النخل، واللخاف، وهي الحجارة الرقيقة التي تسهل الكتابة عليها، والرقاع، وقد تكون من جلد أو ورق، وقطع الأديم، وهو الجلد، والكرانيف، وهي أصول السعف الغلاظ، والأقتاب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، والأكتاف، جمع كتف، وهو العظم للبعير أو الشاة، حيث كان الصحابة يكتبون عليها إذا جفت، ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب القرآن بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، وكان مفرقا لكنه لم يجمع في مصحف واحد. ثالثا، الأسباب التي حالت دون جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عزيز الدارس كما يلي: واحد، لأن أدوات الكتابة غير ميسورة، والفتنة مأمونة لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام لم يتوسع بعد ولم يدخل فيه من غير العرب الكثير. السبب الثاني، لأن القرآن ما زال يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تنسخ آية أو آيات من القرآن. السبب الثالث، القرآن نزل خلال 23 سنة مفرقا ولم ينزل مرة واحدة. قال الزركشي: وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي القرآن، في مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن اكتمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم. أما السبب الرابع عزيز الدارس، فهو ترتيب آياته وصوره ليست على ترتيب نزوله، لأن نزوله كان في كثير منه على حسب الأسباب، أما ترتيبه فكان لغير ذلك من الاعتبارات. المحور الثاني، جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عزيز الدارس، أمر أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن بعد إلحاح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصحف مرتب الآيات والصور مشتملة على الأحرف السبعة، فكان أبو بكر الصديق أول من جمع القرآن بهذه الصفة، وذلك بسبب خشية ضياع القرآن بذهاب حملته وكثرة القتل بهم. وقد اتبع زيد بن ثابت طريقة دقيقة لجمع القرآن وضعها له أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهي تعتمد على مصدرين اثنين، هما: واحد، ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشهادة شاهدين عدلين أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، ما كان محفوظا في صدور الرجال. المحور الثالث، جمع القرآن على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عزيز الدارس، اتسعت الفتوحات الإسلامية في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، وتفرق القراء في الأمصار، وكانت قراءة كل مصر أي مدينة مختلفة باختلاف الأحرف التي كان يقرأ بها كل قارئ وعليه. وبعد أن كثر الاختلاف وكاد المسلمون أن يختلفوا اختلافا كبيرا، ولما كان حذيفة بن اليمان في غزوة أرمينيا وأذربيجان فزع من اختلافه ولما كان حذيفة بن اليمان في غزوة أرمينيا وأذربيجان فزع من اختلاف القراءة، فقدم حذيفة إلى الخليفة عثمان بن عفان وقال له: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي بالصحف ننسخها، فأرسلت بها حفصة. وجعل عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخها على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وقال للثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. فنسخ النسخ وأرسل إلى كل مصر أي مدينة بمصحف مما نسخوه، واحتبس بالمدينة واحدا منها وهو مصحفه الذي يسمى بالمصحف الإمام. وأحرق ما عدا ذلك من صحيفة أو مصحف، وتلقت ذلك الأمة بالطاعة، وأرجع الصحف الأصلية التي نسخ منها إلى حفصة بعد ذلك. وقد اختلف العلماء في عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه للآفاق أي المدن، والغالب الراجح أنها أربعة أرسلها إلى كل من العراق والشام ومصر والمصحف الإمام. وقال السيوطي أن المشهور من هذه الأقوال أنها خمسة. عزيز الدارس، ولمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه مزايا عديدة نذكر منها ما يلي: واحد، أنه اقتصر على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايته آحاد. اثنين، إهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرض الأخيرة من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل قبل وفاته. ثلاثة، كتابته بدون تشكيل. أربعة، تجريد هذا المصحف من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى أو بيانا لناسخ ومنسوخ. وسننتقل عزيزي الدارس إلى المحور الرابع، وهو الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما. فمما تقدم يتبين لنا أن جمع أبي بكر يختلف عن جمع عثمان رضي الله عنهما في السبب وفي الأسلوب الذي اتبعه كل منهما في جمع القرآن، وسنبدأ في السبب. فسبب جمع القرآن عند أبي بكر رضي الله عنه هو خشية ذهاب القرآن بالكلية، وذلك بذهاب حفظته حين كثر فيهم القتل. أما سبب جمع القرآن عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فهو لكثرة الاختلاف في وجوه القراءة. أما الفرق الثاني في الأسلوب الذي اتبعه كل منهما، فالأسلوب الذي اتبعه أبو بكر رضي الله عنه هو جمع ما كان مفرقا في الرقاع والعسب في مصحف واحد مرتب الآيات والصور مشتملا على الأحرف السبعة مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته. أما الأسلوب الذي اتبعه عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمعه للقرآن، حيث كان جمعه للقرآن نسخا لما كان في الصحف التي جمعها أبو بكر رضي الله عنه على حرف واحد من الأحرف السبعة لكي يجمع المسلمين على مصحف واحد وحرف واحد دون ما عداه من الأحرف الستة الأخرى. المحور الخامس، أسباب النزول، وسنتناول فيه عزيزي الدارس ما يلي: أولا، معنى سبب النزول وفوائد معرفته. ثانيا، صور أسباب النزول، وسنوضح أولا معنى سبب النزول. سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. وفوائد معرفة أسباب النزول هي: أولا، معرفة حكمة الله في شرعه. ثانيا الاستعانة على فهم الآية فنزلت الآية بالإجابة. ثالثا دفع توهم الحصر إذا أفاد الظاهر ذلك. رابعا تخصيص الحكم للسبب. خامسا معرفة من نزلت فيه الآية على وجه التدقيق. سادسا تيسير الحفظ وتسهيل الفهم. وسنوضح بعد ذلك صور أسباب النزول، وهي عزيز دارس لأسباب النزول صور نوضحها كما يلي: واحد تعدد الأسباب والنازل واحد، أي إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين سببا صريحا غير ما تذكره الأخرى. اثنين تعدد النازل والسبب واحد، أي قد يكون أمر واحد سببا لنزول آيتين أو آيات متعددة على عكس ما سبق، ولا مانع من ذلك. المحور السادس وهو الناسخ والمنسوخ، وسنوضح فيه عزيز الدارس ما يلي: أولا تعريف النسخ وشروطه، ثانيا طرق معرفة الناسخ والمنسوخ وأهميته، ثالثا أقسام النسخ، رابعا أنواع النسخ. وسنتناول بالإيضاح أولا بتعريف النسخ وشروطه، حيث أن النسخ لغة يطلق بمعنى الإزالة، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. وفي الإصطلاح الشرعي يعرف النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. ومما يشترط في النسخ عزيز الدارس ما يلي: واحد أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا. اثنين أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا تاليا للأول المنسوخ بفترة زمنية قلت أو كثرت عن الخطاب المنسوخ حكمه. ثلاثة ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مخصوص في وقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد هذا نسخا. واعلم عزيزي الدارس أن النسخ يقع في الأوامر والنواهي صريحة أو بلفظ الخبر، ولا يقع في أصول الدين أي الاعتقادات وأصول العبادات كالصلاة والصوم والمعاملات. ثانيا طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. يعرف الناسخ والمنسوخ بالآتي: واحد النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. ثلاثة معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ. ولمعرفة الناسخ والمنسوخ عزيز الدارس أهمية كبيرة عند أهل العلم في التعرف على الأحكام والثابت منها والمنسوخ حتى لا تختلط الأحكام مع بعضها. ثالثا أقسام النسخ. النسخ أقسام نذكرها كما يلي: واحد نسخ القرآن بالقرآن. اثنين نسخ القرآن بالسنة، وتحت هذا نوعان هما: ألف نسخ القرآن بالسنة الأحادية، والجمهور يرى عدم جوازه لأن القرآن يفيد اليقين والأحادي مظنون ولا يصح رفع اليقين بالمظنون. النوع الثاني ب نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وقد أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية. القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن ويجيزه الجمهور. والقسم الرابع من النسخ وهو نسخ السنة بالسنة. القسم الرابع من أقسام النسخ هو نسخ السنة بالسنة، وتحت هذا أربعة أنواع هي: ألف نسخ متواتر بمتواتر، ب نسخ آحاد بأحد، إيم نسخ آحاد بمتواتر، دال نسخ متواتر بأحد. رابعا أنواع النسخ، وهي عزيز الدارس كما يلي: النوع الأول نسخ التلاوة والحكم معا، والنوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، النوع الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وفي نهاية حلقة اليوم عزيزي الدارس، نلخص درس اليوم حيث كان بعنوان جمع القرآن وكتابته وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. ناقشنا فيه 6 محاور، هي: المحور الأول كتابة القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمحور الثاني جمع القرآن على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمحور الثالث جمع القرآن على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمحور الرابع الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما للقرآن الكريم، والمحور الخامس أسباب النزول، والمحور السادس الناسخ والمنسوخ. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين مهمين هما: السؤال الأول، ما هي ضوابط القراءة الصحيحة عند العلماء؟ والسؤال الثاني، ما هي مصادر التفسير في عهد الصحابة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم قرآن واحد. إعداد وتقديم أستاذ يحيى المري. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيط.